وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا نود أن نشرح خطبة العيد التي لها كثير من المعاني المتعلقة بأحوال المؤمنين في تحقيق ولايتهم لله تعالى وأسباب نجاتهم، والتي في نفس الوقت يقوم بأصحابها هذا الدين. فقد ذكرنا مختصرها في أن أو نذكر مختصرها في سطرين، وهو أن أولياء الله تعالى هم الذين يقوم بهم هذا الدين، وهم الناجون في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الأولياء حددتهم الآية: والله ولي المتقين إن أولياؤه إلا المتقون. فدلت الآية الثانية على أن أولياءه هم المتقين، على أن أولياءه هم المتقون. وبالتالي لا يقوم هذا الدين إلا بأولئك المتقين الذين كان الصحابة المثل الأعلى لهم في قيام هذا الدين. ولم يكن الله تعالى ليترك الأمر لكل أحد، وإنما بيّن به سبحانه وتعالى أمرين: بيّن طريق المتقين وبيّن صفات المتقين، ووسع عليهم وفتح عليهم رمضان ليتحققوا بهذه الصفات. فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا مختصر الكلام، ويحتاج إلى شرح طويل في هذه المعاني، في معاني التقوى ومعاني صفات المتقين وولاية الله للمتقين وكيفية هذه الولاية وتحقيقها إلى آخره. وهو أهم مهم ينبغي أن يهتم به المؤمنون اليوم. ولكن يغلب بعد رمضان أن نتكلم على شيء يتعلق به، هو في ذاته متعلق أيضا بتحقيق تلك التقوى التي فتح الله تعالى رمضان لها، وهو أن المولى سبحانه وتعالى، هو حديث اليوم ونجدده بعض الشيء، وهو أن الله سبحانه وتعالى فتح رمضان لعباده موسما عظيما من مواسم المغفرة والرحمة والعتق من النار، وحذرهم أشد التحذير لئلا يفرطوا في أيامه ولياليه وأعماله ووظائفه حتى يخرجوا على هذا النحو الذي به يكونون متقين، ويحصلوا بذلك ليكونوا متقين، ويحصلوا بذلك سعادة الدارين وتحمل مسؤولية دينهم الذي فرطوا فيه والذي صار في هذا الحال الذي نحن عليه اليوم، صار إلى اللامبالاة التي لا يقوم بها أحد، وإن قام شيئا أو يوما تكاسل أشياء وأياما وليالي ليالي طويلة. ولذلك نخرج من رمضان فنقول هذا القول الأول: هل شرع الله تعالى رمضان ليخرج الناس من خاب فيه خاب وخسر وانتهى الأمر، وينتظر رمضان جديد رمضانا جديدا يحاول أن يجتهد فيه؟ أو من خرج فيه وقد حصل شيء من التقوى والمغفرة انفصل عنه وكأن لم يكن بينه وبين رمضان تلك الصلة وتلك العبادات التي ربطته بها. هل ذلك مقصود الشرع أن يخرج المرء من رمضان وقد نسي أيامه وقيامه وصيامه وذكره وحاول أن يعود إلى ما كان عليه من ذكر وقيام صلاة وصيام على حد ما استطيع أو على قدر ما تمكن، هذا إن كان حاله حالا جيدا؟ لا، هذا هو السؤال الأول. أن الله تعالى إنما شرع رمضان لتخرج منه مرتبطا أشد الارتباط بالله تعالى، لا لتكون في رمضان مؤمنا مطيعا متابعا محبا قارئا ذاكرا مصليا قائما ثم بعد رمضان كأنك لا تعرف ربك ولا تقوم بحقه ولا توالي شكر النعم. لا، وإنما كان الأمر المهم الذي يتعلمه المرء أن يخرج من رمضان مرتبطا به، لأن ارتباطه برمضان دليل على ارتباطه بالله تعالى ودليل على أنه قد حقق في رمضان ما زاده قربا من الله تعالى وما زاده وصولا إلى الله جل وعلا، فيخرج من رمضان خلقا جديدا كل تعلقه بالله وارتباطه كل ارتباطه بالله سبحانه وتعالى وازداد وقوفه على باب الله ودعاؤه لربه وصلاته له وقيامه وذكره، لا ينتقص من ذلك شيئا لأن ربه واحد في رمضان وفي غيره وفتح له ذلك ليكون بابا جديدا أو موسما جديدا يتزود فيه زادا يكون به أقرب إلى الله وأحب إلى الله وأطوع إلى الله وأخلص إلى الله وأرفع همة وعزيمة يسير بها إلى الله تعالى، لا أن تنفصم همته بعد رمضان ولا أن تنفصم عزيمته كذلك ولا أن يبتعد ويقصر ويفرط بحجة أنه سيأتي رمضان الآخر وأمرنا إلى الله تعالى. لا، هذه مسألة من أعظم المسائل في الدين، كيف تكون مرتبطا بربك، فإذا ما جاء من ربك خير لك ازددت ارتباطا به ووقوفا على بابه وزيادة في طلب هذا الخير وازددت بذلك مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى وازددت بذلك محبة منه سبحانه وتعالى ارتفعت لك ولايتك عنده سبحانه وتعالى، كما قال في حديثه القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب ويتقرب لأن يخرج بعد أن كان متقربا فيتناقص فيتناقص فينزل فينزل، لا، حتى أحبه. إذن أنت تسعى وتشمر إلى هذا المعنى العظيم الذي قد شرعه لك، كيف تخرج وقد ازددت محبة لله وازددت هذه القضية الأصلية، كيف ترتفع محبتك إلى الله تعالى بكل الأعمال التي توصل إلى المحب والتي تربطك بباب الله تعالى. جاء رمضان آخر، جاء موسم آخر من مواسم المغفرة، إذا بك ازددت تعلقا به قربا من محبة له سبحانه وتعالى. إذن كل هم المؤمن إذا أن يكون ارتباطه برب وقيامه بأعماله والمسارعة إلى طاعاته والاهتمام بما يحب ويكره سبحانه وتعالى والقيام والوقوف والتعلق ببابه، خائبا كان خاسرا مقبلا كمغفورا له. ذلك هي قضيتك. كيف تكون إذن لا رمضانيا كما يقولون في الزمان الماضي، لا رمضانيا ولا شعبانيا، ولكن كيف تكون ربانيا؟ لما جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا النحو وانتقلوا مما كانوا فيه من بعد عن ربهم وكفر به وشرك له سبحانه وتعالى، إذا بهم خلق جديد مع الله تعالى، تتنزل أمور الشر عليهم فيزدادون بها تقربا ومحبة ومواصلة للسير إلى الله. تنزل الصلاة يزدادون قربا، ينزل الصيام يزدادون قربا، ينزل الجهاد يزدادون قربا، ينزل السعي إليه سبحانه وتعالى، أمر معروف الدعوة يزدادون، تنزل الهجرة تأمرهم يفارقون حينئذ أوطانهم وديارهم وأموالهم غير مبالين بذلك كله، لأنهم قد ارتبطوا بربهم وعلموا أنه سبحانه وتعالى طالما ارتبطوا به عوضهم، أخلف عليهم، رفع درجتهم، أعلى منزلتهم، وهكذا تراهم في تلك المنازل من منازل السير إلى الله تعالى. إذن همك أيها المسكين سامع المتكلم أن يأتي رمضان لترتفع، أن ينتهي رمضان لترتفع، لتقبل، لتحب ربك، ليكون ذلك وسيلة من وسائل الوقوف ببابه. هذا هو أمرك المهم الذي لا تنفصم عنه. حينئذ ترى بركة الله عليك ورحمة الله بك وحفظ الله لك سبحانه وتعالى، وترى توفيق الله تعالى لك لعبادته وفتح هذه الأبواب من أبواب العبادة وييسرها لك سبحانه وتعالى كما وعد جل وعلا، ويجعل لك المحبة في قلوب الناس طالما تنزلت هذه المحبة من الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الأمر إذن تعلمه وتبدأ في معاهدة نفسك عليه اليوم. كيف إذن نتحقق بهذا الكلام؟ يعني خرج المرء في رمضان ولم يحصل شيء، وكان مستثقلا للعباد وينام عنها ويود أن تنتهي، وكل ذلك إنما يوده حتى يعود إلى أكله وشربه وشهوته وطعامه وشرابه وعمله، مفضلا ذلك كله على تلك المحبة وعلى ذلك الانشراح من الله تعالى وعلى ذلك المفهوم الضخم، وهو مفهوم أن تكون وليا لله تعالى. فلو وضع الإنسان إذن نصب عينيه أن يكون برمضان هذا وبأعماله قد سلك طريق الولاية إلى الله تعالى، تراه بعد رمضان جاء ليقول لنتخفف إذن من الولاية قليلا ولنرجع إلى الدنيا وشهواتها مثلا، إذا سلك طريق الولاية لله تعالى تراه بعد ذلك يفرط في أن لا يكون وليا له، ثابتا على عهده، واقفا ببابه، يسير بركائبه أينما سارت شرائع الشرع، ويحب ربه أينما تجد به المحبة، في السراء كانت أو في الضراء. لا يمكن ولا يعقل المرء ذلك، أن تكون بعد رمضان قد أخذت العهد في رمضان أن تكون وليا بتحقيق التقوى، ثم بعد رمضان أن تعاود ذلك كله وترمي التقوى وما يتعلق بها وتحمل أوزار الدنيا وشهواتها مفضلا إياها سائرا بها، يمكن أن تقابل الله تعالى بها في أي لحظة. إذن قضيتنا كيف يكون وليا، كيف يبقى بعد رمضان كذلك؟ وإن أول ما يبين ذلك يوضحه هو أن المرأة الذي يريد أن يكون وليا قد استقامت أحواله على معنى الولاية لله تعالى. أول شيء يظهر عليه بعد رمضان هو ذلك الحنين إلى الطاعة، ذلك الحنين والشوق إلى الله تعالى. إذا لم يكن عنده ذلك الحنين وذلك الشوق فلا ينتظر أن يفتح الله تعالى عليه شيئا. أنت لا تحن إليه ولا تشتاق إليه ولا تتلذذ بطاعته، وخرجت لتفصل فيها وتفرط، كيف يفتح عليك بأن تكون وليا أو أن تكون محبا؟ لذلك أول شيء وعلامة ومظهر يظهر على المرء يبين أنه فعلا لا يفرط في هذه الولاية، ولا أبدا مهما كانت الظروف يقصر في أسبابها ووسائلها. أول شيء يظهر عليه هو ذلك المعنى، حنينه إلى الطاعة. نحن في أحوالنا، وهذا ما ينبغي أن نمسه، يعني أن نعالجه في كلامنا، أن تلك الأحوال لا تحمل هذا المعنى، وهذا أحد أسباب عدم الانتظام أو عدم الثبات على الطاعة أو عدم السير الصحيح إلى الله تعالى والاستمساك به. كسؤال السائلين، كيف نستمر بعد رمضان على هذا الحال؟ كيف تستمر وأنت ليس عندك الحنين إلى تلك الطاعة، ليس عندك الشوق إلى تلك المحبة، ليس عندك التطلع إلى أن تكون وليا، بل المسابرة والمجاهدة والمكافحة كلما وقعت قمت متجها إلى ربك واقفا ببابه، كلما حرمت شيئا حاولت برفع البلاء وما يتعلق به إلى أن تكون سائرا إليه. إن وضع المرء ذلك، يعني إن وضع أمامه أن يكون وليا ووضع أمامه الحنين إلى الطاعة، وهي مشكلة لا يستطيعها كل أحد. يعني لا يأتي المرء الآن بعد أن سمع هذه الكلمات وقد فرط هذا الأسبوع بعد رمضان ليقول صحيح ده المفروض يبقى الواحد عنده حنين إلى الطاعة، أنا الآن سأبدأ الحنين إلى الطاعة. كلا، هو إذا لم يجذبك إلى الطاعة سبحانه وتعالى ولم يأخذك إلى الحنين إليه، فاعلم أنك قد حرمت ابتداء ومنعت من أن تصل إلى هذا المقام أو أن ترتقي إلى هذه الدرجة أو أن تعلو إلى هذه المنزلة. لأنها كما قال، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لا أستطيع أحد أن يكون زكيا متزكيا سائرا إليه إلا بفضله ورحمته. فإذا ما قصر في فضل الله ورحمته فكيف يكون المرء على هذا الحال الحسن؟ لذلك يحتاج اليوم هذا الذي يقول أريد أن أتوب، أريد أن أحس بالحنين إلى الطاعة مرة أخرى، أريد ليسأل نفسه ذلك السؤال، هل كان هذا الحنين موجودا عنده في رمضان يريد الرجوع إليه، أو أن هذا الحنين لم يكن موجودا ويريد أن يخترع حنينا إلى الطاعة ليس له أصل في قلبه وليس له ظاهر في عمله، بل قد قدم أعماله وشهواته عليه وشهواته عليه. ذلك هو الحال. ومن ثم كان الأمر التالي، وهو له تشعبات كثيرة، وهو كيف يتعرض المرء إلى رحمة الله مرة أخرى في أن يفتح عليه هذا الفتح، كيف يتعرض لفضل الله تعالى أن ينزل عليه منه شيء يأخذ بيده إليه مرة أخرى ويثبت قلبه وقدمه في السير إلى الله، ويشرح صدره لهذه المحبة ويحزنه، يظهر حزنه وضيقه وألمه على أنه قد عاد إلى هذه الحالة بعدما كان سائرا مع الله سبحانه وتعالى، إذا به تخلف عن السعي، وإذا به استثقل السعي، وإذا به غفل عن آخرته ولقاء ربه وتجهيز جهازه، وبالتالي لم يعد متمكنا أن يحصل بقسوة قلبه وطول بعده وجفاء عينه أن يحصل ذلك العود الحميد إلى الله تعالى. كيف يعود إذن؟ هذه قضيته، كيف يفكر في إصلاح ما كان ليعلم ثانيا هذه القاعدة المهمة بعد رمضان، وهي أنه يمكن بفضل الله تعالى إن قصر في رمضان ولم يحصل شيئا أن يغفر له بعد رمضان، يعني مغفرة رمضان متعلقة بانتهائه، إن لم يغفر له خاب وخسر، خرج من رمضان كما قال النبي أبعده الله، أدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. تلك المشكلة إذن هذه. لذلك مع أنها في هذا الخطر، إلا أن فضل الله تعالى ورحمته عظيمة، بحيث لو عاود المرء بعد رمضان كما كان السلف يقولون، يدعون الله تعالى بعد رمضان 6 أشهر، يعني بغض النظر عن هذا الكلام صحة أو نقدا، 6 أشهر أن يتقبل منه، إن دل إنما يدل على الارتباط وطلب القبول والنظر في هذا العمل بعد رمضان، يعني أن يأتي بعد رمضان بأعمال، هذه الأعمال ينظر فيها تكون بفضل الله أهلا للمغفرة، فإن أتى بأعمال تؤهله لمغفرة الله، يعني لو تاب المرء مثلا اليوم ألا يتوب الله عليه تاب توبة نصوحة وأن يوفقه للعمل الصالح بعدها الذي يظهر صحة التوبة؟ نعم، فها قد تبت بعد رمضان يا سيدي، قد تبت وقد قبلت توبتك وأخذك الله تعالى إليه، ولم يكن ذلك بسبب رمضان، بل بسبب حزنك على فوات رمضان وعهدك مع الله أن تبدأ طريقا جديدا إلى الله، هذا الطريق يعوضك الله تعالى به المغفرة التي لم تحصلها بعد رمضان. يمكن إذن؟ فهذا الأمر الحال، وهذا مفتوح إذن من الله فضلا ورحمة كما ذكرنا، لمن خاب وخسر فإن تاب ورجع غفر له بعد رمضان، ولمن قصر وفرط وابتعد بعد رمضان ولم يحصل شيئا فإن أتيب عليه تاب الله عليه يعني وقبل توبته ووفقه ها قد غفر له أيضا بعد رمضان. فإذا ما غفر له بعد رمضان لم يبق له حجة ولم يبق له عذر أن يواصل إذن الطريق مرة أخرى إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد جاءت إذن موعظة التوبة حتى يحاول المرء أن يحقق بها ذلك العهد الذي يريد أن يبتدئه مع الله تعالى، أن يحقق ذلك العهد الجديد في رحمة الله تعالى وتنزل بركته مرة أخرى وأخذه بيد الضعفاء المساكين الذين قصروا في رمضان ليتوب عليهم وليفتح لهم الطريق مرة أخرى إلى بابه. فاستثمر المرء هذه الموعظة وعهد الله تعالى على هذا العهد، وقرر أن يكون ذلك بداية مع الله تعالى يحسها ويسير عليها، وتكون توبة نصوحة لله تعالى. وقد بين الله تعالى شيئا من ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ليس على التوبة وإنما على هذا المعنى الجميل الذي أشارت إليه تلك الموعظة، وهو قوله تعالى في كلامه على رمضان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد قوله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قضية الشكر كانت أهم القضايا التي ينبغي أن نتكلم عليها وأن نواصل شرحها، ليكون الشكر شعار الناس اليوم، حتى إذا ما استوت القلوب على الشكر حصلت المزيد من الله. ولكن نسرع إلى هذا القول للمعونة على ما نحن فيه من حال، وهو: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهو يستنبط منه أن رمضان في دعواته في محل القبول والنظر من الله تعالى، وأن الدعاء في رمضان من القبول بمكان، وبعد رمضان كذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. وهذا دليل على أن المولى سبحانه وتعالى قريب منهم، بدليل أنه لما قال: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل إني قريب، بل تولى إجابته مباشرة ليدل على مدى القرب بين الداعي وبين ربه سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجاب هو تولى إجابتهم ليدل على قربه سبحانه وتعالى منهم واستجابته لهم. والآية ليس كما هو المتبادر من معرفتها، وإنما الآية تقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلمت طريقا من طرق تحصيل هذا الحال الحسن بعد رمضان، وهو إذا لم تتمكن من التوبة، وهو الواقع، أنت تخرج بعد الخطبة لتقول: أريد أن أتوب وإن شاء الله سأتوب وسأجلس لأتوب، لا أتوب، وإنما كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا لم يتوب المولى عليك أولا لن تتمكن من التوبة، يعني إذا لم يوفقك هو للتوبة لن تكون تائبا ولن تتمكن من أن ترجع إلى ربك وتتوب إليه. هذه الأولى. الثانية: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي. وهو المعنى الجميل الذي قد عكس في فهم الناس في هذه الآية، بمعنى هو قريب منهم، هو يجيب دعواتهم، هو يصلح أحوالهم لما كان ذلك الفضل والخير منه سبحانه وتعالى، فليستجيب لي إذن. يعني ليس العكس الذي نفهمه، أن يستجيبوا لله تعالى ليستجيب الله له، ليس من هذه الآية، إنما هذه الآية تقول: أنا قريب منكم وأجيب دعواتكم، قد فتحت لكم الخير والفضل وعملت لكم كذا وكذا، فاستجيبوا لي بعد ذلك كله، قد وفقتكم وقربتكم وأجبت دعاءكم، وكان مني لكم ذلك الفضل الكبير والخير الكثير والكرم العميم، فلا أقل من أن تستجيبوا لي. فهذا هو المطلوب إذن في هذه الآية، لما فعل لك ذلك كله لابد وأن تبدأ الاستجابة مرة أخرى، وأن تعاود طريق الاستجابة لله تعالى، أن تقول سمعنا وأطعنا، وأن تفر إليه فرارا سبحانه وتعالى، وأن تعود إليه العودة الحميد، قد مهدت هذا العودة بالتوبة، وقد قدمت أسبابه ليقبلك، وقد بين لك أسباب القبول هو سبحانه وتعالى ليعود ذلك عليك بالمغفرة بعد رمضان إن فاتتك، وبمزيد الإقبال عليك إن حصلتها كما ذكرت الآية وكما بين شرح هذه المعاني. إذا لم تبتعد عن ربك كما رفعنا الشعار الأول، كيف يصل إلى تلك الحال من الحنين إلى الطاعة والرجوع إليها، كيف يصل إلى تلك الحال من القيام بذلك الأمر من الله تعالى، حتى يستجيب ويوفق بعد تلك الاستجابة إلى استجابة الله له وتوفيق الله إياه وتقريب الله له ومحبة الله إياه. فإن أحبه سبحانه وتعالى سلك الطريق مرة أخرى وثبتت الأقدام وشرحت الصدور وصار خلقا جديدا لا يفرط في ربه ولا محبته ولا خدمته ولا القيام بالعمل له، بل رزقه التوفيق والثبات سبحانه وتعالى على الطاعة، ورزقه مزيد الطاعة إن هو شكر، ورزقه سبحانه وتعالى إنارة الطريق إليه جل وعلا، ورزقه كذلك المسارعة له وفتح أبواب جديدة من الطاعة تعينه على أن يحصل مقصوده من ربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونقتصر للصحة على هذا الحال، وإن شاء الله تعالى فضله الكريم نعاود إما شرح خطبة العيد أو شرح هذه المعاني التي تأخذنا إلى الثبات على هذا المعنى الجديد الذي قلنا به، وهو الحنين إلى الطاعة والشوق إلى الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك المخلصين. اللهم برحمتك الواسعة أدخلنا في عبادك الصالحين، واجعلنا من جندك المتقين ومن عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.